سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. وصلنا في تأملاتنا وحلقاتنا السابقة عن الأحمدية وإمامها ومسيحها إلى الحلقة الثامنة أو إلى الجزء الثامن، وذكرنا في الحلقة الماضية بأن غلام أحمد القادياني يطلب من الإله أن يجعل الآفة في اللقاح كي يميت الناس فتظهر الحجة التي يريدها هو، وقد ذكر هذه الكلمات في دعائه أو في النبوءة التي قالها، إذ يقول في كتابه مواهب الرحمن: شكوت أو فشكوت إلى الحضرة ليبرئني مما قيل وينجيني من التهمة، وليبكث المخالفين ويرد إلينا بركات العافية ويبطل عمل التطعيم. انظروا، هو يطالب بإبطال عمل التطعيم، ويبطل عمل التطعيم ويظهر فيه شيئا من الآفة، ويري الناس أنهم خطأوا في التخطية، وليعلم الناس أن الشفاء في يده لا في أيدي الخليقة. فلم أزل أدعو وأبتهل وأقبل على الله ذي الجبروت والقدرة حتى بانت إمارة الاستجابة وصدق النبأ المكتوم واستنجز الوعد المكذوب. وبالتالي واضح جدا من هذه الكلمات التي كتبها وأقرها على نفسه بأنه ابتهل إلى الله متضرعا عدة مرات متوسلا، فما زال يدعو ويبتهل وهكذا ويتضرع إلى الإله كي يجعل هذا الإله العافة والعلة في التطعيم أي في اللقاح حتى تموت الخلائق، وبالتالي تظهر الحجة التي يطلبها ميرزا غلام أحمد القادياني. إذن من الذي جعل الوباء في اللقاح؟ ميرزا غلام أحمد القادياني بدعائه وتضرعه وتوسله. هذا الإنسان الذي ينادون بأنه رجل السلام والمحبة هو يتوسل إلى الله أن يجعل الوباء والعاهة والآفة في التطعيم حتى تظهر أو حتى يظهر الإله الحجة التي يريدها ميرزا غلام أحمد القادياني. ونحن نقول هنا مبروك على الأحمديين، هكذا نبي وهكذا مسيح وهكذا مهدي منتظر، رجل السلام الذي يطالب بإبادة الخلائق وإنزال الوباء في لقاحاتهم من أجل أن تظهر حجته التي يريدها. فمبروك عليكم، هكذا نبي أرسله الله رجلا للسلام والنعمة. أنا كررت هذه الكلمات وأعدت تكرارها من أجل أن يتبين الحق وليتأمل في ذلك المتأمل، إذ إني ذكرتها في حلقتي الماضية لكنني آثرت أن أذكرها مرة أخرى ليتأمل أصحاب العقل والمعرفة. لذلك أنا أطالب أهل المعرفة والتفكر وأصحاب العقل، أطالبهم أن يراجعوا صفحة 36 وصفحة 37 من كتاب مواهب الرحمن لميرزا غلام أحمد القادياني، ليتفكروا بما في هذه الأسطر من كلمات وماذا توحي إليهم. هل هذا رجل سلام؟ هل هذا نبي؟ أم أنه ينتصر لذاته على حساب آهات وآلام وعلل وأمراض وبل وموت الآخرين؟ فليراجع أهل العقل تلك الأسطر في الصفحة 36 و37. وقد وصلنا في تأملاتنا في كتاب مواهب الرحمن إلى الصفحة 53 الفصل الخامس، ذكر نبذة من عقائد الأحمدية أو من ذكر عقائد ميرزا غلام أحمد القادياني وأتباعه. كما ذكرنا أنه الكتاب من 8 فصول، أنهينا 4 فصول، والآن نحن في الفصل الخامس وتبقى لدينا 3 فصول. إذن في الصفحة 53 يبدأ بالفصل الخامس ويعنون بذكر نبذ من عقائدنا أي من عقائد الأحمدية. فيقول في أول الكلام إنه إنما نحن أو إنا مسلمون، نؤمن بكتاب الله والفرقان العظيم، أو نؤمن بكتاب الله الفرقان، ونؤمن بأن سيدنا محمد نبيه ورسوله، وأنه جاء بخير الأديان. فبالتالي عقائدهم عقائد إسلامية، يصلون مثل المسلمين، يصومون مثل المسلمين، القرآن يقدسون كباقي المسلمين، لكنهم كما قلنا يدعون بأنه ميرزا غلام أحمد القادياني هو المهدي المنتظر وهو المسيح الموعود، والإيمان به ركن من أركان الإيمان، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمن إلا بالإيمان بميرزا غلام أحمد القادياني. ويبدأ يذكر في صفحات الكتاب بعض المعلومات عن عقائدهم اللي هي تشابه عقائد الإسلام، وعن تخريجاته اللي هي تشابه تخريجات الكثير من الصوفية، ويبدأ يذكر قضية عيسى ويحيى من حيث الولادة في الصفحة 56، ويقول من عقائدنا إن عيسى ويحيى قد ولد على طريق خرق العادة، يعني ولادة غير طبيعية، إنما هكذا حدث عن طريق خرق العادة. ويقول إنه الله أراد من خلق عيسى ويحيى بهذه الطريقة إنه يظهر آياته ويظهر العظمة التي هو فيها ويظهر الآية العظمى التي أرادها. وفي 57 صفحة 57 يبدأ يكرر إنه الإله لو ختم النبوءة بعيسى لكان الفخر كله للديانة اليهودية، لكن يعني هكذا قدر وشاء الإله أن يظهر نبيا من العرب ويكون خاتم المرسلين أكملهم وأجملهم وأقومهم، وأكون أنا المسيح الموعود، يعني الذي ظهر في هكذا الدين الإسلامي كما ظهر عيسى في اليهودية، لأنه عيسى ظهر من اليهودية، فميرزا غلام أحمد القادياني المسيح الموعود هو ظهر من الإسلام. فبالتالي نبوءة ميرزا غلام أحمد القادياني هي تشابه نبوءة عيسى المسيح التي كما يقول هو ظهرت في اليهودية. ويبدأ يبرهن في الصفحات الآتية بعد ذلك على أن عيسى مات وانتهى أمره ولا يمكن أن يرجع الميت، الميت لا يمكن أن يعود. فيوجد حجة عند القاديانية بأنه الله إذا أمات إنسانا فبالتالي هذا الإنسان لا يمكن أن يعود إلى الحياة الدنيا، والذي يعود هو شبيهه الذي بشرت به الأديان، وكان شبيهه هو ميرزا غلام أحمد القادياني. لكن الغريب هذا طبعا يخالف آية من آيات الله في قضية عزير التي في القرآن. فقضية عزير في القرآن تقول أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، إذن أماته الله 100 عام ثم بعثه بعد أن أماته، أحياه مرة أخرى، فلماذا لا يمكن أن يعود الميت بعد ذلك؟ يعني أنت كيف تؤمن بالمعجزات العظيمة وبكل الأساطير والخرافات وتنظر لما تنظر له، ثم تأتي بأمر عجيب غريب إنه لا يمكن يعني أن يعود الميت إلى الحياة مرة أخرى، لتبرهن على أنه أنت المسيح المبشر به وليس جيسوس الذي ظهر من اليهودية، جيسوس المعروف، يعني لأنه أنت تقول أن جيسوس مات فبالتالي لا يمكن أن يعود، فأنت تضع مقدمة أنه جيسوس مات، ثم تستنتج من هذه المقدمة استنتاج وتبرهن ببراهين على أنه لا يمكن أن يعود إلى الحياة. لكنه القرآن يخالف ما تدعيه في قضية عزير، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. طبعا حتى لا نخوض كثيرا، أكيد سوف يبدأون يخرجون في هذه ولا يعتبرون أنه هنا عزير قد مات موتا حتميا، طبعا غير صحيح، لأنه الآية تريد أن تبرهن إنه مات موتا حقيقيا ثم أحياه الله، فما حاجة إنه نبدأ نخرج. فبالتالي ما يقوله ميرزا غلام أحمد القادياني وما يدعيه الأحمديون هو باطل يخالف لهذه الآية القرآنية الواضحة. وفي صفحة 60 يبدأ يقول إنه هؤلاء الذين يدعون إنه جيسوس المسيح المعروف عندنا هو الذي سوف يعود، هذا طبعا يقول تكذيب لقول النبي. لماذا؟ لأنه النبي قال إن المسيح يأتي من الأمة أو من أمتي. طبعا القضية جدا واضحة، لأنه هنالك أحاديث كان يدعيها محمد ويقولها إنه حتى موسى إن ظهر لا يسعه إلا أن يتبع شريعة محمد، روايات كثيرة في ذلك. فبالتالي هو محمد جعل كل الأنبياء من المسلمين الذين يتبعون الشريعة الإسلامية، فأي شخص يمكن أن يعود من الأنبياء السابقين لو ظهر على فرض ظهوره. هو أيضا افترض على فرض ظهور موسى لا يعني لا يسع لموسى إلا أن يتبع شريعة محمد. فبالتالي هذه إحنا نعرف أسبابها وتعظيم الأنا يعني وما يفيضه العقل الباطن، الآن لا نريد أن نخوض فيها. لكن استدلال ميرزا غلام أحمد القادياني في صفحة 60 بأنه النبي محمد قال إنه عيسى الذي سوف يظهر يكون من أمتي، فإذا هو ليس عيسى المسيح الذي هو ابن يعني ابن مريم، إنما هو شخص آخر لابد أن يكون من أمة محمد، وهو أنا ميرزا غلام أحمد القادياني. إحنا ذكرنا ميرزا غلام أحمد القادياني يعني من حيث الاسم ومن حيث العائلة ومن حيث الشكل والمظهر وكل ما فيه، ومن اتباعه لبريطانيا اللي هي تمثل روما في تلك الحقبة، كل ما في ميرزا غلام أحمد القادياني لا يشبه لا من قريب ولا من بعيد ظهور جيسوس المسيح، ولا يشبه ظهور المهدي المنتظر لا من قريب ولا من بعيد، لكن هو يدعي. فبالتالي ادعاء باطل واضح البطلان، لأنه إما هو لم يفهم أحاديث محمد أو لم يستمع للأحاديث القائلة بأنه حتى لو موسى ظهر لا يسعه إلا أن يتبع شريعة محمد، أو إنه يتخطاها من أجل أن يظهر المنهج الذي يريده هو. ويبدأ في صفحة 61 يذكر بعض المعلومات اللي هو يتعجب منها، فيقول وعجبت كل العجب من الذين لا يفكرون في هذه الآيات التي هي لنبوة نبينا كالعلامات، ويقولون إن عيسى تولد من نطفة يوسف أبيه. إذن هنالك آراء تطابق آرائي اللي أنا ذكرتها عن قضية جيسوس المسيح بأنه هو على فرض وجوده رجل حكيم ظهر منها. هنالك في زمن ميرزا غلام أحمد القادياني أناس يقولون إن عيسى ما ولد من روح الإله أو من الإله، إنما ولد ولادة طبيعية من نطفة يوسف، لأن يوسف هو والد عيسى المسيح. فهو يتعجب من قولهم هذا، والذي هو طبعا أقرب للعقل من قول ميرزا غلام وغير ميرزا غلام. ويبدأ يذكر أنه مريم وجدت حاملا قبل النكاح، طبعا هذا كله باطل. إحنا في تأملاتنا على المسيحية أبطلنا كل هذه الدعوات التي يدعونها، وبينا أن جيسوس المسيح كان إلى أخوة وأخوات في نفس نصوص الإنجيل، وكانوا كبار في السن أكبر منا سنا بواضح بعض الإشارات التي بيناها في النصوص السابقة. فمن أراد أن يراجع إلى أو يرجع إلى الحلقات عن تأملاتنا في المسيحية سيجد فيها الكثير الكثير، وستنكشف عنه حجب الظلمات التي كان يظنها هو وغيره. طبعا في الصفحات اللي بين أيدينا أنا لا أريد أن أقرأ الصفحات بالتفصيل ولا أريد أن أصورها وأريد أن أتخطاها يعني، ولا نذكر إلا الأمور المهمة. في الصفحة 61 طبعا هنالك أخطاء لغوية مكتوبة، لنقل إنه أخطاء إملائية، فإن أمها كانت عاهدت الله إنها يتركها، في حين لابد يعني الكلمة ما تكون هكذا يعني، المفروض إنها تتركها مثلا. ثم يقول محررة سادنة وكانت عهدها هذا، طبعا هذا كله يعني هنالك أخطاء كثيرة إحنا نتخطاها لا نريد أن نلتفت إليها. فيقول كانت، المفروض أن يقول كان. طبعا هذه قضية الضمائر كانت وكان، يعني التثنية والتذكير، التأنيث العفو والتذكير، دائما يقع فيها بأخطاء كثيرة، لأنه ربما يكون بسبب فارسيته. فبالتالي الكثير من الأمم الضمائر عندهم متشابهة للمذكر والمؤنث، وبالتالي هو باللغة العربية لما يكتب دائما يخلط بين الضمائر. في صفحة 62 وبعد 62 يبدأ يذكر أنه هنالك دلائل قرآنية وغير قرآنية على أنه عيسى توفي. طبعا وين توفي لا يدل على أنه أنت أيضا سوف تكون عيسى المسيح والمهدي المنتظر. وين توفي، إحنا هذا كل ذكرناه وبيناه في تأملاتنا السابقة عن المسيحية. فأنت لو برهنت وجلبت آلاف البراهين على أن عيسى توفي وهو الواقع، يعني لابد أن يكون توفي على فرض وجوده، فبالتالي هذا لا يعني أنه يعني أنت هو المسيح الموعود التي بشرت به الأمم السابقة وبشر به الأنبياء، لأنه إثبات موت الآخرين لا يعني وجودك. فلما نقول مثلا ثبوت الشيء لا يعني وجود غيره، ونفي الشيء لا يعني نفي غيره، إلا إذا كان هذا الشيء جزء من الأصل. مثلا نقول إنه لم تكن هنالك نخلة في هذه الأرض، فبالتالي إحنا سوف مثلا ماذا ننفي؟ ننفي النخلة وما يخرج من النخلة، يعني ما يخرج من الأصل. احنا الآن نتكلم عنك انت كإنسان منفرد، انت لست فرعا من جيسوس المسيح ولا فرعا من موضوع جيسوس المسيح، انت شخص متفرد بذاتك كما انا متفرد بذاتي. لما اقول ان جيسوس قد ولد وعذب ومات فلا يعني انه انت سوف تكون موجودا في الحياة، فضلا على أن تكون أنت بحد ذاتك المسيح والمهدي الموعود. يعني لا يمكن أنه أن ننفي أو نثبت شيء لأن نستدل على وجودك أنت بالذات، هذا طبعا مخالف للمنطق وللعقل. فبالتالي في صفحة 61 62 63 وهكذا هو يبدأ يبرهن على أنه جيسوس كان موجود وجيسوس توفي، وبما أنه توفي فبالتالي أنا سوف أكون جيسوس الذي بعثه الله للعالم. لماذا؟ لأنني الإنسان الصالح وكذا وكذا. طبعا احنا سوف نأتي على كشف وبيان أسرار بمختصر في حلقة مختصرة 20 دقيقة 30 دقيقة، نبين بها أسرار تنسف كل ما يدعيه هذا الرجل. يعني لو الله حباه واشتباه لما وضعه وأركسه في أشياء سوف نبينها لاحقا، بعيدا عن كتابه وكتبه وما يقوله هو، يعني عن حياته وحياة عائلته وعن أبيه وجده وعن أخوته. بمختصر سوف نكتشف أشياء غريبة عجيبة تنسف هذه الادعاءات الباطلة التي يقولها. في صفحة 64 يبدأ يقول نحن اطلعنا على قبر جيسوس المسيح وهو في كشمير، وهذا قبره لأنه عندما ذهب إلى الهند مات وله قبر في كشمير، ولقد تأكدنا يعني بأنه هو هذا قبره. من أين تأكدت أن هذا؟ يعني ما هذا الادعاء الكاذب؟ هو بالأصل سرقوه التلامذة حتى لا أنه يمثل في بدنه البعض، ودفنوه سرا في أحد البساتين وانتهى أمره، هكذا انتهت قضية جيسوس المسيح. فظن البعض أنه رفع إلى الإله. طبعا في صفحة 65 يبدؤون يخرجون كلمات قالها هو أيضا بالخطأ. صفحة 65 يمكن تراجعونها، يقول يا سماء لما لا تنشق لجسارتهم، يا سماء لما لا تنشق لجسارتهم، ويا أرض لما لا تتزلزل لجريمتهم. احنا بينا انه هو دائما يخلط بين الضمائر وغير الضمائر، خصوصا يعني لانه كان الرجل فارسي الأصل، والضمائر اللي يستخدمونها تختلف عن الضمائر في اللغة العربية، أي إن في الفارسية ما يوجد تأنيث وتذكير، فبالتالي الرجل يخلط بالعربية بين التأنيث والتذكير. ففي اللغة الفارسية لما يقولون مثلا تو يعني هذا أنت أو أنت باللغة العربية، ولما يقولون ما يعني نحن سواء كنا رجال أو مثل أنا أقول مذكر أو مؤنث أقول ما، لما أقول شما مثلا هذه شما أنتما وأنتم وأنتن، يعني ليس في كما في اللغة العربية يوجد تذكير وتأنيث، إنما ما يوجد عندهم إيشان يقولون هما وهم وهن، فبالتالي الضمائر هو ما مسيطر عليها باللغة العربية، لذلك يخطأ فيها كثيرا. هذا طبعا يشاهد أي شخص مثلا أنت تتكلم مع بعض الأكراد مع بعض الفارسيين اللي يجيدون اللغة العربية، طبعا كثيرا ما يخلطون بالضمائر أو يخطئون بالضمائر، يخطئون بالتذكير والتأنيث، لأنهم منذ الصبا منذ الولادة منذ الطفولة يعني أدمغتهم ما فيها هذه الضمائر التي موجودة، ما تعودوها كما تعودها العربي، فبالتالي هو حافظ الكلمات العربية وينطقها بشكل صحيح ويتكلم، لكنه مثلا بالتأنيث والتذكير وغيرها يعني يبدأ عنده اللبس والخلط. وميرزا غلام أحمد القادياني هو من هؤلاء الناس، فبالتالي ما يحتاج يخرجون له ويدافعون الكل على كل هذه الأخطاء اللي تقع يعني، ويبدأ يسهب في هكذا أمور متعلقة بشخصية عيسى وكيف أنه فضل عند الكثير على محمد لأنه الحالة التي تقمصها عيسى ومنهج عيسى وأنه يظهر بآخر الزمان وماذا سوف يفعل ويحقق، تظهر أن القوم أعطوه كرامات أعظم من كرامات نبي الإسلام. إذن أنت ماذا تدعي؟ يعني أنت ماذا تدعي؟ ما هذا الاستحمار الذي يوقع نفسه فيه؟ يعني أنت ماذا تدعي؟ أنت المهدي المنتظر وأنت جيسوس المسيح وأنت لتحقق العدالة الإلهية العظيمة وتخرج الناس من الظلمات إلى النور كل الكرة الأرضية ويعني وإلى أبد الآبدين إلى يوم القيامة، وهذه الأمم اللي بشرت يعني سواء هندوسية وغير هندوسية بشرت برجل، والزرادشتية واليهودية والإسلام والمسيحية كلها بشرت بيك أنت اللي تجمع أمرهم على شأن واحد وطريق واحد وهدى واحد وتخرجهم من كل هذه الظلمات، فأنت بالتالي أيضا أعظم من شخصية محمد لأن محمد لم يحقق ذلك. فلماذا يعني تطعن في شخصية عيسى وتقول كيف جعل القوم شخصية عيسى بهكذا طريقة أعظم من شخصية محمد إذ نسبوا له كل هذه الكرامات؟ ما أنت تنسبها لنفسك، يعني ما هذا العبط الذي تقوله؟ راجعوا صفحة 68 و69 وأحكموا أنتم بأنفسكم. في صفحة 69 يبدأ يكرر القضية أنه الوحي الإلهي الرب خاطبني وقال الأمراض تشاع والنفوس تضاع، هذا ذكرناه سابقا هو يكرره، فأنزل النكال وفعل كما قال، والله إني قد أنبئت به قبل هذه الماء الهجرية. يعني هو يبدي يحاول إنه أنا على رأس مئة هجرية جديدة ونزل علي الوحي والوحي قال الأمراض تشاع والنفوس تضاع، طبعا هي كانت حقبة كلها أمراض قبل إحنا ذكرناها وفي زمنه وبعده، وهو مات أيضا بهذه الأوبئة، فبالتالي يعني أكيد الإنسان اللي يهلوس سوف يهلوس بهذه الطريقة التي عنده، يعني بماذا سوف يهلوس؟ يعني بغير الذي هو فيه في المستنقع الذي هو فيه يهلوس وفق المستنقع الذي هو فيه. وفي الصفحات الآتية يذكر أنه التطعيم وكيف كان مضر وأنه هذا أصبح يمرضهم، طبعا أنت كيف تقول هذا؟ أنت تقول أنا دعوت الله أن التطعيم تنزل بآفة، إذن هو التطعيم بالأصل ما كان بآفة، أنت لما انتقدوك والناس مالوا إلى التطعيم كانت الناس إذن تنتفع من التطعيم، وأنت لما أجيت تبكي وتتوسل وأنه تتضرع إلى الإله أنه اجعل آفة وباء في التطعيم حتى يموتون وتبرهن على الحجة التي أنزلتها عليه، إذن متى أصبح في التطعيم الوباء؟ لما أنت أصبحت تدعو وتتضرع، إذن السبب سببك وسبب ربك وليس سبب التطعيم، الذي أنزل الوباء والبلاء والآفة في التطعيم هو دعاؤك والذي استجاب له ربك كما تدعي، وتضرعت عدة مرات وتوسلت حتى ظهر هذا الوعد. فبالتالي بالأصل التطعيم ما كان في هذا الضرر. يعني ألا يتفكرون في الكلمات التي موجودة في هذا الكتاب؟ لو تراجعون الصفحات وتتأملون فيها يدعي أن التطعيم فيه البلاء، لكنه بالأصل هو يقول أنا دعوت الله متوسلا عدة مرات مناجية حتى يكون الوباء في التطعيم، لأن الناس قالت التطعيم إحنا ننتفع منه ما ننتفع من أكاذيبك وكذبوني وأصابتني الرقة وأصبحت أبكي وأتوسل. حقيقة أمر غريب عجيب. هذه صفحة 71 حاولت أن أصورها لتظهر أمامكم. هذه طبعا فيها تناقضات رهيبة ومخالفة لما يدعون هؤلاء أتباع ميرزا غلام أحمد القادياني. انظروا ماذا يقول: ودخل هذا الوباء الطاعون في جميع الربوع والأحياء، وفعل ما فعل، وفجع كثيرا من أهلها، وملأ البيوت من الصراخ والبكاء، وتواترت زلازله المفزعة وصواقعه المريعة، ودخل كل بلدة بأنواع العذاب. كل بلدة دخل لها الطاعون، ما استثنى بلدة القادياني، ولكن طابت له الإقامة في الفنجاب، يعني البنجاب. إذن في البنجاب كانت يعني الإقامة فيها طويلة كما يقول، طابت له الإقامة فأخذها عرضا وطولا. ثم يقول: وما بقيت أرض لم تحدث فيها إصابة ما من الطاعون. لكل الأراضي أصابها الطاعون اللي هي أراضي الهند، ولم يبقى دار لم يرتفع فيها أصوات المنون. إذن أين دارك أنت؟ أيضا ارتفع فيها أصوات المنون. طبعا اللي ما يعرف البنجاب اللي تذكر هو ذكرها بالفنجاب بناء على يعني أصل الكلمة الهندية وكيف تلفظ، هذه ولاية في شمال الهند. طبعا المنطقة اللي هو فيها قاديان هي أيضا في البنجاب. إذن البنجاب أصابها كل ما فيها، أصابها القرى والأراضي وكل البيوت. إذن بيته هو أيضا أصابه الداء والبلاء. فقاديان موجودة في البنجاب، فبالتالي ما وقع في البنجاب وقع في قاديان وفي بيوت قاديان جميعها. هذا قول الواضح الذي هو أمام. لكن السؤال اللي يطرح نفسه هو: أنت نبي البنجاب، أنت النبي الذي ظهر في شمال الهند، أنت نبي البنجاب، لماذا لم يكرمك الإله ويجعل البنجاب آمن بوجودك؟ لأن الأنبياء أمان للأرض التي هم فيها، وما كنا معذبين وأنت فيهم، أو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. في صفحة 72 يعترف على أنه هو ليس من قبيلة بني فاطمة، يعني هو أصلا مو من نسل محمد ليكون المهدي المنتظر، لأن المهدي المنتظر لابد أن يكون من نسل محمد. هو يقول أنا بالأصل مو من نسل محمد، هو هكذا يقول. فيقول في أول كلامه أنه أنا ما أحب الشهرة، فلماذا يحسدوني مثلا؟ أنا أحب الخلوة والانعزال، لكن ربي هو الذي أخرجني، فأخرجني ربي وأنا كاره من قريحتي. انظروا كيف يعني مراداته تختلف عن مرادات الله، وهذا مخالف لقضية الأنبياء. يعني كيف أنت تكره شيء أراده الله لك؟ فأخرجني ربي وأنا كاره من قريحتي. إذن أنت تكره فعل ربك وإرادة ربك، ما هذا الغباء الذي هم فيه؟ يعني هو بعزلته وما يريد الشهرة فيقول فأخرجني ربي وأنا كاره من قريحتي. ثم يبدأ يقول: وكنت أتنفر كل يعني نفرة من الشهرة، وما كان شيء ألذ إلي من الخلوة، فأي ذنب علي إن أخرجني ربي من حجرتي للمصلحة العامة، وما كنت من جرثومة العلماء الآجل. أنا ما كنت من جرثومة، يعني الجرثومة هي الأصل، يعني من أصل العلماء. يعني إذا كان قصد ويعرف أنه هي المقصود بها الأصل، الجرثومة أصل في الأصل من كل شيء، أو في أصل الأصل في كل شيء جرثومة، يعني جرثومة العالم يعني أصل العالم. وما كنت من جرثومة العلماء الآجلة، يعني ما كنت من أصل العلماء الآجلة، أعرف الآن كيف يكون معناها. ثم يقول: ولا من قبيلة من بني الفاطمة. طبعا انظروا يضع الألف واللام لفاطمة، ولا من قبيلة من بني الفاطمة. خب لماذا لم تقل ولا من قبيلة من بني فاطمة؟ لماذا بني الفاطمة؟ إذن هو يقول أنا لست من بني فاطمة. إذا لم تكن من بني فاطمة إذن أنت مو من نسل محمد، أنت لست من نسل محمد. ثم يقول لأظن أني أطلب منصب بعض آبائي بهذه الحيلة. يعني كيف تطلب منصب بعض آبائك؟ ما هو السر في آبائك؟ ماذا ادعى آباؤك السابقون؟ يعني ماذا ادعى وماذا كانت مناصبهم؟ يعني ما هو الأصل الذي أنت عليه حقيقي؟ طبعا إحنا راح نأتي بحلقة مختصرة لاحقا نبين بها أسرار دقيقة جدا، يعني كتبت بأيدي مختصة في ذلك الوقت، ليس لهم ناقة ولا جمل لا في الإسلام ولا في غير الإسلام، إنما كانوا يوثقون فقط. إذن هو يقول وأنا ولا من قبيلة من بني الفاطمة لأظن أني أطلب منصب بعض آبائي بهذه الحيلة. ما هو منصب بعض آبائك تطلبه بهذه الحيلة؟ هو يدفع الشائعات اللي كانوا يطلقونها عليه فيردها بجمل غير واضحة، لكن اللي يعرف تاريخه سوف يعرف لماذا هو يذكر هذه الكلمة. ويبدأ يذكر في صفحة 73 إنه الله نصرني وجعل هؤلاء القوم هم من الخاسرين اللي يعترضون علي، وجمع الله شملنا وبايعنا أفواج من الطالبين، وكان هذا أمرا موعودا من الله تعالى في كتابي البراهين. يعني في كتابي البراهين الله وعدني بذلك قبل 20 سنة، وقد أتم الله لي هذا الأمر. ويقول إن الزمان يتكلم بلسان الحال إنه يحتاج إلى مصلح. لا، ما تكلم الزمان بلسان الحال وقال إنه يحتاج إلى مصلح، لأنه بالأساس الشعوب هي تصلح شأنها. الشعوب لما تكون واعية ومدركة هي تصلح شأنها. المصلح ما يمكن أن يأتينا المصلح الديني ويصلح شؤوننا، لأنه سوف يدمر البشرية. البشرية ليست على دين واحد، فكيف تكون أنت مصلح ديني؟ المصلح لابد أن يكون مصلح اجتماعي، مصلح اقتصادي، مش مصلح إنساني تتقبل كل الطوائف والأديان بعيدا عن معتقد أيديولوجي يسوق الناس عليه هو بحد ذاته. لأنه ما يمكن أنت أن تجمع الناس على دين واحد إذا تركتهم وحرية دينهم. يعني لما تقول إنه الناس أحرار فيما يعتقدون، لا يمكن أن يتقبلون يعني كل دينك، كل البشرية تتقبل دينك. لابد أن يكون هنالك أناس يعني باقون على دينهم. يعني مهما انتشر دينك لابد أن يبقى البعض على دين آخر. فبالتالي كيف سوف تصلح كل البشرية أنت كما تدعي مثلا؟ وأن الزمان يتكلم بلسان الحال أنه يحتاج إلى مصلح، لا، الزمان يريد مصلحين اجتماعيين اقتصاديين عندهم إنسانية، يريد دول علمانية، دول مدنية يتقبل فيها بعضنا بعضا، ويتقبل هذه الدول جميع الأديان والطوائف والناس تعيش بسلام. هذا هو الحق. منهجك منهج باطل، منهج ضلال، لأنه جاء من أصل باطل وهو الإسلام. ويبدأ انظروا يبدأ في صفحة، يعني هي نفس الصفحة 73 نصفها الأخير، يبدأ يقول إنه القوم تركوا القرآن مهجورا واتبعوا الفلسفة، وصارت الفلسفة كالقبلة للقوم. طبعا الفلسفة أفضل من القرآن، ما يحتاج لها بحث. يعني آيات القرآن الذبح والصلخ والاختلاف فيها، وما فعل القرآن من تدمير وإخراج داعش وغير داعش والقاعدة والإخوان المسلمين، وكل حزب بما لديهم فرحون، والتأويلات والأمور الأخرى اللي الاضطراب، لا تجد آية واحدة اتفق العلماء على تفسيرها. فبالتالي ما كيف يصلح القرآن؟ وهو نفس القرآن يشهد على ذاته بذاته أنه فيه اختلاف، وأنه فيه المحكم والمتشابه، وأنه القوم اللي يظلهم الله يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. يعني هو كتاب ضلال أيضا، ليس فقط كتاب هدى. يعني على فرض أن يكون كتاب هدى، هو نفسه يشهد على نفسه بنفسه أنه أيضا هو كتاب ضلال ليضل به من يشاء. فكيف يكون مثل أفضل من الفلسفة العقلية اللي هي نظر وتمحيص وتدقيق؟ فبالتالي هذا الرجل يعني يقول كلمات تخريفية لأنه يتبع المنهج الإسلامي، يظن أنه الفلسفة العقلية ليست لها قيمة أمام القرآن الذي هو عبارة عن ذبح وصلخ. وطبعا لا نقول كل ذبح وصلخ، فيه ما فيه، لكنه فيه آيات كثيرة لا تصلح للبشرية. أكثر من نصف القرآن يعني لا يصلح للبشرية. هنالك بعض الآيات اللطيفة التي لا تطبق أصلا، موجودة في القرآن كما موجودة في أي دين، كما موجودة في أي كتاب. القرآن لا يصلح لكل زمان ومكان، وإن وجدت فيه بعض الآيات الجميلة، لأنه الكثير من الآيات هي غير صالحة للبشرية. في صفحة 74 يقول: وإن الأخبار الغيبية لا يخلو أكثرها من الاستعارات والإصرار على ظواهرها مع مخالفة العقل ومخالفة سنة الله في أنبيائه من قبيل الضلالة والجهالات. بالتالي هو ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إنه إحنا ما ينبغي لنا أن نأخذ ظاهر القرآن ولا الواضح الصريح من القرآن. وهذا ما انتهجه البعض، سواء كان يعني من قبل الأحمديين أو في زمن الأحمديين أو اليوم، يدعون إنه القرآن جاء فيه رموز وفيه إشارات وفيه تلويحات، لا لم يعني يأتي على ظاهره. فبالتالي أقول يعني هو لمن جاء؟ أنتم تقولون جاء في حقبة ما للعرب في ذلك الزمان، لأنه يتكلمون العربية وكان يأمرهم وينهيهم ويضرب لهم القصص والأمثال. إذن ظاهرة كان واضح عند العرب، لذلك هو ماذا فعل؟ مثلا تحداهم أن يأتون بمثل القرآن. فبالتالي لما نثقل لي مثلا هي رموز وإشارات وكذا، يمكن لكل إنسان يكتب مقطع ويقول فيه رموز وإشارات وما يفهمون إلا يعني إلا هو الذي يشير هذا فهمه وهذا لم يفهم. يعني الآن من الذي سوف يعرف أنه أنت كلامك وإيضاحاتك عن هذه الغيبيات أو هذه الرمزيات أو هذه يعني التلويحات هو كلامك الصحيح؟ لماذا لا يكون كلامي أو كلام فلان؟ ما هو المعيار؟ إذا كان المعيار هو ليس العقل وأنت ترفض الفلسفة، ثم تأتي لابد أن نحكم العقل. يا عقل، تقصد عقلك مثلا؟ انظروا ماذا يقول: وإن الأخبار الغيبية لا يخلو أكثرها من الاستعارات والإصرار على ظواهرها مع مخالفة العقل ومخالفة سنة الله في أنبيائه من قبيل الضلالة والجهالة. أنت رفضت العقل أولا، الآن أنت جعلت الحاكمية. انظروا إلى التناقض العجيب الغريب. الآن ماذا جعل الحاكمية؟ جعل الحاكمية للعقل. أولا أنت رفضت الفلسفة العقلية، فلما رفضت الفلسفة العقلية كيف جعلت لاحقا الآن الحاكمية للعقل على النصوص؟ الآن أنا لما أقول إن الحاكمية للعقل والعقل قال لي إن الكتاب الذي تؤمن به أنت هو كتاب ضلال، كتاب خاطئ، أنا لست بملام لأن العقل قال لي ذلك. الآن لو ذهبنا شرقا وغربا وجمعنا العقلاء من الفلاسفة العظام وقلنا لهم تفضلوا هذه الآيات فيها هذه المعاني وهذه الأوامر والنواهي، فماذا سوف يقولون؟ لا نريد ذلك، ذلك باطل وذلك ضلال وذلك يشتت الأمة ويشتت البشرية ويجعلهم يجعل بعضهم يقتل بعض وهكذا. الحاكمية إذن للعقل، لأنه أنت ماذا تقول؟ أنت تقول أنا اكتشفت أسرار وبينت هذه الأسرار لكم على العلم هي أنه مخالفة للعقل، لكن أنت تعلق ذلك على عقلك وليس على عقلي وعقل الآخرين، لأنه أنت رفضت الفلسفة ثم جئت تبرهن أنت صاحب العقل. يعني غريب قمة التناقض والاضطرار في نصوصه. أنت تقول أولا أنه الفلسفة العقلية غير صحيحة ولماذا تجعلونها أفضل من القرآن، ثم تأتي هنا لأنه تريد تثبت مطلبك تقول لابد أن نعرض النصوص القرآنية على الفهيم صاحب العقل الذي لا يخالف سنة النبي. أنت أيضا جعلت العقل هو الحاكم على القرآن، وبالتالي أيضا هذا مخالف لنفس المنهج النبوي الذي يقول إن القرآن وكلام النبي لا يجب أن يعرض على العقل، إنما هو أمر لابد أن يطاع. ثم يقول: وإن الكرامات حق لا ننكرها في وقت من الأوقات، ولكن ننكر أمرا خالف كتب الله وخالف ما ثبت من تلك الشهادات وخالف سنن الله في رسله وخالف سنن الله في رسله ونافى كل المنافات، وهذا هو الحق كما لا يخفى على أهل الحصات. الحصات طبعا أهل العقل والرجال المقصود به. في صفحة 75 يذكر شيء غريب، يقول: إن الله حقق في نفسي سورة الضحى، توفي أبي. انظروا، هو كما يقال خبط لزق، يعني الرجل يكتب أشياء يريد يعبرها عمن يأتي من بعده وهو لا يعلم عن عائلة ميرزا غلام القادياني ووالد غلام القادياني شيء، فبالتالي يصدق في هذه الدعوة، أو إنه الرجل يهلوس ويظن إنه هو يتيم مثلا فيريد يشبه نفسه بمحمد. دققوا معي ماذا يقول في هذا التخريف. يقول: وإن الله حقق في نفسي سورة الضحى إذ توفي أبي. يعني الله حقق شنو؟ سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، إلى آخر السورة. السورة ماذا فيها؟ ألم يجدك يتيما فآوى؟ محمد طبعا لم يرى أباه، فبالتالي قال له ربه: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. محمد بالأصل هو كان ليس من المؤمنين، أنت كنت من المسلمين، فكيف مثلا أيضا كنت ضال؟ دعونا من هذا. ألم يجدك يتيما فآوى في سورة الضحى، وهو يقول: وإن الله حقق في نفسي سورة الضحى توفي أبي، وقال: أليس الله بكاف عبده فكفلني كما وعد وآوى. السؤال: أنت تعتبر نفسك يتيم هنا وكفلك ربك، أبوك كم عمره عندما توفي؟ يعني هل تعرفون كم عمره؟ عمر أبوه لما توفي تقريبا 85 سنة. تصوروا 85 لما توفي أبوه. ولد سنة 1791، توفي سنة 1876، يعني كان ميرزا غلام أحمد القادياني كبير في السن ومتزوج. يعني تصوروا معي، ميرزا غلام مات من بعد أبيه ميرزا مرتضى، غلام مرتضى، بتقريبا 32 سنة. يعني أنت كان عمرك حسب ما يدعون عندما توفيت عمرك 73، هذا في أوضح الواضحات الثابتة اللي بيناها. إذن أنت كان عمرك يعني قبل 50 بكم سنة، وكنت متزوج وعندك أطفال، فلماذا جعلت نفسك يتيما؟ يعني لماذا جعلت نفسك يتيما؟ أو ليست هذه هلاوس أو ادعاءات؟ انظروا ماذا يقول: وإن الله حقق في نفسي سورة الضحى توفي أبي، وقال. من هو الذي قال؟ الله. أليس الله بكاف عبده فكفلني كما وعد وآوى. هل أنت يتيم؟ عمرك أكثر من 40 45 سنة، أكثر من 45 سنة، هل كنت يتيما وكان عندك أطفال متزوج أنت؟ فلماذا هذا الادعاء والكذب؟ أليست هذه هلاوس أو كذب؟ هذه كالأكاذيب أو الهلاوس التي يقول فيها إنه أنا ربي أعطاني أموالا وزادني فضلا ودارا وأرضا واسعة، وكأنما هو كان فقير من حيث الأصل. هو كان غنيا من حيث عائلته غناء مفرط، كانوا أهل إقطاعيين، إقطاعيين عندهم أميال ضخمة من الأراضي ويشتغلون الفلاحين عندهم، كانوا إقطاعيين، كانوا ملوك في تلك الأراضي، ملوك الإقطاعيين كانوا. قاديان بما فيها وقراها أكثر من 80 قرية كانوا يملكونها أهله، كان يملكها والده، وهو يقول أنا كنت من خير فقير. انظروا كيف يحرف الكلام، هذه لا تنطبق عليك السورة في أي وجه منه، لا أنت يتيم ولا أنت فقير ولا تنطبق عليك آية واحدة من الآيات، فلماذا هذه الأكاذيب؟ ثم رآني ضالا مضطرا إلى سبيله الأخفى، ولم يكن رجل ليهديني وعلمني من لدنه هدى. راجعوا سورة الضحى، انظروا سورة الضحى كيف تخالف حياة ميرزا أحمد القادياني، وهو يستدل بها على حياته، إنه يستدل على أنه يتيم وهو ليس باليتيم، كما أن في سورة الضحى أنه كان محمد فقيرا فأغناه الإله، وميرزا غلام أحمد القادياني كان أبوه أجداد إقطاعيين، وكانوا أصلا هم من العوائل الحاكمة، من العوائل المسلمة الحاكمة للهند، فكيف أنت من الفقراء؟ يعني أنا لا أعرف كيف يصدقون هؤلاء الأغبياء بدعاوي هذا الهراء. ثم في صفحة 76 قال لي عند وفاة أبي: أليس الله بكاف عبده؟ والدك توفى عمره أكثر من 80 سنة، 84 86 سنة، وأنت عمرك أكثر من 45 سنة، وتريد أن تنزل نفسك منزلة الأيتام، وتكرر الأمر في صفحة 76 من مواهب الرحمن، وتقول: وإذ قال أليس الله بكاف عبده عندما توفي في يوم وفاة أبي. يعني ما هذا الهراء الذي يقول هذا الرجل؟ إذن الفصل الخامس صفحة 76 يختم بأكاذيب وهلوسات وخرافات ميرزا غلام أحمد القادياني الذي توفي أبوه وعمره أكثر من 84 سنة، أي الأب، وميرزا غلام كان أكثر من 45 سنة، ويدعي أنه هو كان يتيما، ثم يدعي هو كان فقيرا، وبالحقيقة هو كان من العوائل الإقطاعية اللي كانت تملك أموال طائلة. ونصل إلى الفصل السادس صفحة 77 التعليم للجماعة، يذكر في هذا الفصل تعليمات للجماعة، ويقول إنه إحنا ما نقبل واحد يدخل جماعتنا إلا إذا كان من المسلمين. يعني هو يريد شخص مسلم يبايع بالسمع والطاعة، ويعتبره هو الإمام المهدي والمسيح الموعود، ويكون بذلك قد كمل إسلام هذا الشخص، وإلا سوف يكون من الضالين. وإن كان مسلم ما زال، ما دام لم يؤمن بميرزا غلام أحمد القادياني فهو من أهل الضلال وهو من أهل النار. يبدأ يحث الجماعة أتباعه على المنهج الذي يريده والأخلاقيات، وإنه كونوا صادقين، وهذه ك دعوة أي كاهن آخر يبين أو ينشئ أو يشرع دين. فبالتالي لابد أن يحث أصحابه وأتباعه ومريدي على الأخلاقيات الحميدة، هكذا هو يحثهم على الأخلاق الفاضلة في هذه أو في هذا الفصل، ويبدأ يخوفهم بالنار العظيمة، وأنه إن النار موقودة فاتقوها، والديار موبوءة فاجتنبوها، وإن الدنيا شاجنة، وهكذا يخوفهم من هذه الدنيا واتقوا الله. ويبدأ هكذا أيضا يكرر أنه هو الحق. وصفحة 82 يقول: شهدنا الكسوف وخسوف القمر في رمضان، وهي دليل على نبوتي، وإحنا ذكرنا أنه هذا أمر باطل لا يمكن أن يدعيه إنسان، لأنه سوف أضع في يوم من الأيام موضوع عن الخسوف والكسوف وكيف تحقق في شهر رمضان، وكم شخص ادعى المهدوية في وقت يعني مقارب لي أو قبل الخسوف والكسوف الذي في رمضان. فبالتالي كل من ادعى المهدوية وجاء في زمنه الخسوف والكسوف في رمضان، إذن هو الإمام المهدي، لأنه هو يقول دلالة على نبوتي. إذن هنالك الآن في زمننا في هذه السنوات كم شخص يدعي المهدي؟ كم مرة حدث خسوف وكسوف في رمضان؟ عدة مرات. فبالتالي هؤلاء أيضا هم المهدي. قبلك بسنوات، مو فقط هذا، يعني إحنا راح نجد أنه كل 23 من 22 سنة إلى 23 سنة تبدأ هنالك دورة عيد نفسها في هكذا أوضاع. أنا لن يعني أطنب في ذلك، ربما سوف أضع حلقات، لأنه هذا الأمر أنا متخصص فيه، لا يبلغ كنهه القادياني ولا القاديانيون، هذا تخصصي مواقعي تشتغل من 2003 متعلقة بالفلك والتنجيم. فبالتالي إذا أرادوا أن يكذبون على الآخرين والآخرون يصدقون، لا يمكن أن تفوتني هذه الأمور الساذجة الغبية التي لا قيمة لها. سوف أضع ربما حلقة في الأيام المقبلة عن ذلك تفصيلا. في صفحة 83 يقول: وخاطبني ربي وقال، يأتون من كل فج عميق. يقول: وخاطبني ربي وقال، يأتون من كل فج عميق. هو لم يقل فلا تصعر خدك، هو يقول، هو قال فلا تصعر لخلق الله ولا تسأم من كثرة اللقيان. تصعر أو تصعر، في اللغة يقولون تصعر يتصعر تصعرا، فهو متصعر، وبالتالي تصعر خده يعني مال تيها وكبرا، فتصعر فلان تاه على الناس إعجابا وتكبرا. هو يقول فلا تصعر لخلق الله، يعني ما أعتقد أنه الكلمة صحيحة هنا، ولا تسأم من كثرة اللقيان، وأنا إذ ذاك كنت كسقط لا يذكر ولا يعرف وكشيء لا يعبأ به من الإخوان أو في الإخوان. طبعا هذا غير صحيح، هو كان من عائلة مرموقة معروفة إقطاعية غنية، أبوه كان عنده جيش، أبوه كان عنده جيش حاكم على أراضي، يعني هذا كله راح نبينه بحلقة مختصرة. فبالتالي أنت لست كمحمد في أمره حتى تقارن نفسك به في ذلك الوقت، لا، أنت عندك أبوك مات وهو كبير طاعن في السن، وأنت كنت متزوج وعندك ذرية، عندك أطفال، وكنت غني جدا، وكنت محترم، وعندك خدم يخدمونك في البيت. فبالتالي ما هذا الادعاء والكذب؟ ويبدأ يتكلم عن ذاته، وإنه هو إنما رجل يوحى إليه ويأتيه الوحي وما ينطق عن الهوى، كلمات كثيرة ينسبها إليه بأنه أنا كنت إنسان يوحى إليه وما أتكلم عن هوى نفسي. ويبدأ يدعي الدعاوي طبعا أنه الطاعون جاءكم وفعل ما فعل، وأنه هذا الطاعون أجدادكم ما رأوا مثله، وهذا غير صحيح. الطاعون جرى في البشرية وأكل من البشرية الملايين في حقب قبل ميرزا غلام القادياني. ثم يبدأ في آخر الفصل في صفحة 86 يقول: وآخر ما نخبركم به يا فتيان هي كلمات مبشرة من الرحمن، خاطبني ربي وبشرني ببشارة عظمى، وليست عظيمة، عظمى. طبعا لما تقول بشارة عظمى، هذه البشارة العظمى أعظم من كل البشارات التي جاء بها الأنبياء أو جاءت على الأنبياء، لأنه أنت لما تقول آية عظمى أو بشارة عظمى إذن لا يوجد شيء أعظم منها، لكن لما تقول عظيمة إذن هي عظيمة ويوجد غيرها عظيم أيضا. فهو ماذا يقول؟ وخاطبني ربي وبشرني ببشارة عظمى وقال يأتي عليك زمان كمثل زمن موسى، إنه كريم تمشى أمامك وعادى لك من عادى، يعصمك الله من العدا ويسطو بكل من سطى، يبدي لك الرحمن شيئا بشارة تلقاها النبيون. دققوا معي جيدا، هاي بشارة عظمى جاءت لميرزا غلام أحمد القادياني مثل ما جاءت لموسى. موسى كان الإله يظهر له ويمشي التابوت وما فيه أمام بني إسرائيل، وكان موسى أمام بني إسرائيل والإله كان يمشي أمام موسى. انظروا، هذا طبعا كله تجسيد، لكن ليس مشكلة، نقول هو ما أراد التجسيد حقيقة التجسيد. فماذا يقول؟ إنه كريم أي الإله تمشى أمامك وعادى لك من عادى، إذن الإله كان يمشي أمامك ويعادي اللي عادي، يعصمك من العدا ويسطو بكل من سطى. طبعا اللي متابعنا في حلقاتنا الماضية يوجد مقطع من هذه النبوءة هو ذكرها في نبوءة أخرى نفس الكلمات، ويسطو بكل من سطى. يبدي لك الرحمن شيئا، ما مذكور هذا الشيء، مجهول. لكن بعد ذلك يقول له بشارة تلقاها النبيون. ما هي البشارة؟ البشارة بالنبوة، إن وعد الله تعالى آتي، إن وعد الله أتى، انظروا السجع. بشارة تلقاها النبيون، إن وعد الله أتى وركل وركى. وركل وركى، ركل نحن نعرف معنى ركل، ركله بقدمه، يعني الإله يركل الشخص الذي عادي مرز غلام. ركى وركى يعني ركل وركى. ركى هذه الكلمة طبعا لا يمكن أن تأتي إلا للسجع، هي بمعنى ركى حفر حوضا مستطيلا، أو ركى الأرض يعني حفرها، وركى يعني سواه. فركى تأتي بمعنى التسوية، سواه. أنت تقول ركل وركى، فلما تقول ركل يعني ضرب بقدمه وسواه، يعني ما تستقيم بصورة صحيحة. إنما هو قالها للسجع، فطوبى لمن وجد ورأى قتل خيبة وزيد هيبة. ثم كلمة يعني يقولها من بعد ما قال فطوبى لمن وجد ورأى قتل خيبة وزيد هيبة، يعني هو قتل خيبة، رجل خاب سعيه، ضل سعيه، قتل خيبة، خاب أمره مثلا، وزيد هيبة. لماذا يزاد هيبة إذا كان قد خاب أمره مثلا؟ يعني ما هذا الخريطي؟ إنما سجع، وإنما هو تلبيس، وإنما هي كما يقال إفاضات من العقل الباطن وزخارف من اللاشعور. هذه هي الحقيقة لا أكثر ولا أقل. قتل خيبة وزيد هيبة. ثم في يوم من الأيام أريت قرطاسا من العليم العلام، من رب العلام، وإذ نظرت فوجدت عنوانه هذا القرطاس بقية الطاعون، وعلى ظهره إعلان مني كأني أشعت من عندي واقعة ذلك المنو. تصوروا، فوجدت عنوانه بقية الطاعون، وعلى ظهره إعلان مني وكأني أشعت من عندي واقعة ذلك المنون. يعني باختصار هو ماذا رأى؟ احنا قلنا هو كان يدعو من الإله أنه يجعل البلاء في ماذا؟ في اللقاح، حتى الناس ما تستفيد من اللقاح. الآن ماذا يقول؟ أنه أنا نظرت فوجدت عنوان في قرطاس، هذا القرطاس أعطاني أو أظهره لي الإله في يوم من الأيام، فيه عنوان القرطاس بقية الطاعون، وعلى ظهره، على ظهري هذا القرطاس، يعني عنوانه كذا لكن من الجهة الأخرى لابد على ظهره، وعلى ظهره إعلان مني كأني أشعت عندي من عندي واقعا ذلك المنون. يعني أنا اللي أظهرت وأشعت ونشرت ذلك المنون اللي هو الطاعون. يعني تصوروا معي ماذا يرى هذا الرجل. أنا هذا الذي يراه مجرد من باب التشفي، لأنه القوم يتبعونه فيتشفى ليشفي صدور قوم مؤمنين، هؤلاء الذين يهلوسون يصيبهم الحزن والضنك والتعب والقلق، لأنه القوم ما يؤمنون بهم، لما يقع بلاء على القوم الآخرين يفرحون. فشفاء لما في الصدور كما تغنى فيها محمد عندما فعل ما فعل في معاركه الأولى ليشفي. وقتل النضر بن الحارث، وماذا قال على رأس النضر بن الحارث؟ ليشفي صدور قوم المؤمنين، لأنه النضر بن الحارث كبت محمد وأبطل دعوته في مكة، وهذا بيناه في حلقاتنا القديمة قبل سنوات طويلة. هذا الرجل نفس الشيء، يعني بقية الطاعون كأنما أنا أشعته ونشرته والمنون حدث بسببي أنا. هذا من باب يشفي صدور قوم مؤمنين، هكذا هي الهلوسات. وهنا هو ينتهي من الفصل السادس الذي كان معنون بالتعليم للجماعة، صفحة 77 بدأ، ختمه ب 87. يتبقى لنا فصلان من الكتاب، يتبقى فصلان من الكتاب من صفحة 87، والفصل الآخر يبدأ صفحة 93 وينتهي الكتاب. الآن ما نستطيع أن ننهي الفصلين المتبقيين في هذه الحلقة لأنها طالت. أنا كنت مقرر أن أنهي الكتاب في هذه الحلقة التي بين أيدينا وأضع حلقة عبارة عن 20 دقيقة فيها أمور وتنبيهات، لكن ما استطعنا أن ننهي الكتاب في هذه الحلقة، لذلك لابد أن نقدم حلقة أخرى مختصرة عن ما تبقى لدينا من الكتاب، ثم نضع الحلقة اللي هي عبارة عن 20 دقيقة وننهي قضية الأحمدية، لأننا أعتقد قد أشبعناها بيانا وتوضيحا وبينا الحق في هذا الأمر. فلمن كان له عقل يمكن أن يتفرس ويتدبر ويتفكر ليرى أين الحق من الباطل. ولكم سلامي ودعائي ومحبتي، وأدعو لكم بالنور والسرور، فلتحفظوا جميعا بروح الحياة المباركة أم جميع الموجودات.